بسم الله الرحمن الرحیم. بعد تکلم فی مقام الصمود و فی امکان جعل الحکم الظاهری فی تمام اطراف العلم الاجمالی و عدم امکانه و فی امکان الجعل فی بعض الاطراف و عدم امکانه یا قبل کلام فی مرحله الاثبات اذا بنینا على امکان جعل الحکم الظاهری فی تمام الاطراف العلم الاجمالی اما مطلقا او فی بعض الموارد کما قلنا فی ما اذا کان المعلوم بالاجمال حکما غیر الزامی و کانت الاصول الجاریه فی الاطراف حکما الزامیان قل ان هذا امر ممکن لا مانع من فی غیر الامارات فهل الدلیل فی مقام الاثبات یشمل ذلك یمکن التمسک به اطلاق دلیل العصر لاثبات الحکم الظاهری فی تمام الاطراف بعد الفراغ عن امکانه اما مطلقا او على ما تقدم من التفصیل او لا يمكن ذلك اما بالنسبة الى الامارات فقد تقدم الكلام انه لا يمكن ذلك فان مقتضى دليل حجية الامارة حجيته في الدلالة المسابقية والدلالة الالتزامية معا فقيام الامارة على ثبوت الحكم في طرفين ملازم لإثبات نقیزه به طرف الآخر او زده فا ازا قامت الامارت علا انهاز الطرف نجسون معناه ان الطرف الآخر طاهرون و بلعکس حیث انا نعلم بطهارت احده ما کما انه لو قامت الامارت علا طهارت احد الطرف معناه الحکم بنجاست الطرف الآخر للعلم الاجمالی به نجاست احدهما و بما ان دلیل الحجیه لا یمکن ان یشمل المتلاقضین فلا یمکن اطلاق دلیل حجیه البینه و غیر البینه من الامارات لاطراف العلم الاجمالی بلا فرق بین ان یکون المعلوم بالاجمال حکما الزامیا و ان یکون حکما غیر الزامی و هذا واضح و اما بالنسبت الى الاصول العملیه اذا بنینا على امکان الجعل فی تمام الاطراف اما مطلقا او فی الجمله فهل یمکن شمول الدلیل لذالک او لا یمکن ذکر شیخنا الانصاری قدس الله نفسه عدم امکان ذالک یعنی به حسب مرحله الاثبات و ان الدلیل لا یشمل اطراف العلم الاجمالی و ذالک لمناقضه الصدر و الذیل فی ادله الاصول فان قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه او قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک ولیکن تنقضه بیقین آخر مقتضى الصدر فی کل منهما یعنی مقتضى اطلاق الصدر شموله لاطراف العلم الاجمالی کما انها تشمل شبهات البدویه فان طرف العلم الاجمالی ایضا مشکوک فیه یصح ان یقال ان هذا الاناء کان متیقن النجاسه و مشکوک الطهارت بقاء فیشمله لا تنقض الیقین بالشک او کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال فاطلاق الشک و کون الشیء مشکوکا فیه شامل لأطراف العلم الإجمالي أيضاً كشبهات البدوية فمقتضى إطلاق الصدر شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي أيضاً ولكن اطلاق الذیل ولكن تنفذه بیقین آخر هذا الیقین ایزن مطلقون تنفذه بیقین آخر تفصیلی او اجمالی کلمت الیقین مطلقتون کما تشمل العلم التفصیلی والیقین التفصیلی تشمل الیقین العلم یقین الاجمالی ایزن و مقتضا هذا الاطلاق حصول الغایت فی موارد العلم الاجمالی فلا یجن الاستصحاب مثلا و من الظاهر ان الموجبة الکلیه یناقضها السالبة الجزئیه کما ان السالبة الکلیه یناقضها الموجبة الجزئیه فیقال لا تنقض الیقین بشک في تمام اطراف العلم الاجمالي لان كل واحد واحد مشكوك فيه ولكن انقبضه في بعض الاطراف لان العلم الاجمالي متعلق بالبعض نعلم اجمالا بان احد هذه الاطراف محكوم بالطهارة مثلا فاذا فرضنا مثلا اذا فرضنا ان الاواني ثلاث اواني علمنا بنجاسة كل واحد منها تفصيلا ثم بعد ذلك علمنا بطهارة واحد منها اجمالا مقتضى اطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك الحكم بنجاسة كل واحد واحدين باعتبار انه متيقن النجاسة و مشكوك النجاسة بقاء فمقتضى الاطلاق بالصدر البناء على الحالة السابقة و عدم نقض اليقين بالشك في كل واحدين ولكن مقتضى اطلاق الذی ولكن تنقضه بيقين آخر حيث انه شامل للعلم الاجمالي ايضا وجوب النقض في واحد من هذه الاواني لا بعينه لاننا نعلم اجمالا بطهارة واحدة منها فبالنسبة الى المعلوم بالاجمال لابد من النقض فيكون مشمولا لقوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر ومن المعلوم أن عدم جواز النقض على نحو السالبة الكلية في كل واحد من الأطراف يناقضه الإيجاب الجزئي وهو النقض في بعض الأطراف ومن جهة هذه المناقضة لابد لنا من رفع اليد إما من إطلاق الصدر فيقال إن موارد العلم الإجمالي غير مشمولة لدليل الاستصحاب أو نرفع اليد عن إطلاق الذیل فنلتزم بأن اليقين إطلاق اليقين لا يراد به حتى اليقين الإجمالي فالخاص باليقين التفصيلي الجمع بين الإطلاقين غير ممكن فلا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين وبما أنه لا مرجح في البين فيسقط الإطلاقان فلا دليل على جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي فذكر قدس الله نفسه أن مقام الإثبات قاصر ولو بنينا أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف إما مطلقا كما بنى عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه أو على ما ذكرنا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي بعد الفراغ عن امكان الجهل الدليل لا يشمل فان اطلاق الصدر معارض باطلاق الذیل ولا يمكن الجمع بين الاطلاقين ف فيصبح الدليل مجملا، يسقط الإطلاقان، الدليل يكون مجملا، فلا دليل على جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. هكذا أفاد قدس الله نفسه، وأورد عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن بعض الأدلة وإن كان فيه هذا الزيد، يعني أدلة الاستصحاب، ليست كلها مشتملة على هذا الزيد، وإنما هو مذكور في بعض هذه الروايات وفي بعضها بلا زيل لا تنقض اليقين بالشك. فإنك كنت كما في السيئة الأولى، فإنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، وليس لك أن تنقض قريب من ذلك. فإنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا حكم كلي كبروي، وليس فيه هذا الزيد أنه ولكن تنقض اليقين بالشك. فنفرض أن هذا الدليل المشتمل على الزيد من جهة المعارضة بين الإطلاقين أصبح مجملا، لكن إجمال هذا الدليل لا يسري إلى دليل آخر الذي ليس بمزيل بهذا الزيد. هو على إطلاق أي مانع من التمسك بإطلاق قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. في أي مورد كان اليقين لا ينقض بالشك. هذا الإطلاق شامل الأطراف العلم الإجمالي أيضا، فإجمال دليل لا يسري إلى دليل آخر على ما تقدم لعله مرار. قلنا يبقى البليث مبين على كونه مبينا، والظاهر يبقى على ظهوره. إجمال دليل لا يسري إلى دليل آخر. ففرزنا أن هذه الرواية المزيلة كأنها لم تكن، ومن جهة الإجمال لا يمكن التمسك بها لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. وأما ما ليس فيه هذا الزيل وهو مطلق لا مانع من الأخذ بإطلاقه. هذا أولا. ويمكن أن يقال ثانيا، يعني يورد على الشيخ بأن ما ذكره مقدس الله نفسه مبني على ثبوت الإطلاق في الزيل، وأن يكون قوله عليه السلام ولكن تنقذه بيقين آخر شاملا لليقين الإجمالي أيضا، وهذا ممنوع جدا. بل الظاهر من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، لابد أن يكون هذا اليقين الثاني متعلقا بعين ما تعلق به اليقين الأول، وإلا فليس كل يقين ناقضا لكل يقين. كنا على يقين من حياة زيد، لا يمكن أن ينقذ هذا اليقين باليقين بطلوع الشمس مثلا، فاليقين بطلوع الشمس إذن يقين ولكن أجنبي عن اليقين الأول. ظاهر الكلام ليس ينبغي لك، بل لأنك كنت على يقين فشكك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، ظاهره أن اليقين الآخر لا بد من يتعلق بما تعلق به اليقين الأول. فإذا كان اليقين الأول متعلقا بنجاسة هذا الإناء بعينه کما کان متعلقا به نجاست الاناء الاخر به عینه الیقین الثانی لابد ان یکون کذلک متعلقا به طهارت هذا الاناء و متعلقا به طهارت ذلک الاناء و اما العلم الاجمالی به طهارت احد الانائین فهذا لا یکون ناقضا. یعنی لیس هنا اطلاق فی الزید لموارد العلم الاجمالی لیقال ان هذا الاطلاق معارض بالاطلاق الثانی فالصحیح انه لا مانع من جریان من شمول ادلة الاصول لاطلاف العلم الاجمالی كما انها شامله لموارد الشبهات البدویه انما الاشكال في مقام الثبوت على ما تقدم اذا امكن جعل الحكم الظاهري في تمام الاطراف كما ذكرنا فيما اذا كان المعلوم بالاجمال حكما غير الزامي و کان الاصل الجاری فی الاطراف مثبتا لحکم الزامیین فی مثل ذالک قلنا لا مانع من جعل الحکم الظاهری فی تمام الاطراف الدلیل شامل ولا قصور فی الدلیل فیمکن جریان الاصل فی تمام الاطراف فیحکم بنجاست هذا الاناء و بنجاست الاناء الاخر ظاهرن و ثمرت و هذا الكلام یعنی هذا النزاع یظهر فی ترتیب آثار نجاست علی کل من الانائین اذا قلنا ان الاستصحاب لا یجری فیجب الاجتناب عن الانائین من جهت العلم الاجمالی بما ان احدهما معلوم النجاسه فيجب الاجتناب عنهما حيث ان كلا منهما كان نجسا وعلمنا بطهاره احدهما فبقي الاخر على نجاسته فالعلم الاجمالي بنجاسه احد الاثنين يوجب الاجتناب عنهما فقط المترتب على العلم الاجمالي انما هو وجوب الاجتناب عنهما و اما نجاست الملاقی فلا الا ما نبین قریبا انشاءالله تعالی ان العلم الاجمالی انما ينجز بمقدار المعلوم بالاجمال لا ازید فلا يحكم بنجاست ملاقی احد الانائین لعدم العلم بانه لاق النجس لعل الملاقا طاهرون فلا يحكم بنجاسة الملاقي وإنما يحكم بوجوب الاجتناب عنهما وأما إذا جرى الاستصحاب بنينا على جريان الاستصحاب فيكون حال هذه السورة حال ما إذا كان الإناءان طاهرين وعلمنا إجمالا بنجاسة أحدهما يعني بطرب النجاسة على أحدهما لا بعينه كما أننا لا نحكم بنجاسة الملاقي في السورة الثانية لا نحكم بنجاسة الملاقي في السورة الأولى أيضا فما من واد واحد وجوب الاجتناب لأجل العلم الإجمالي ولا يترتب على العلم الإجمالي إلا وجوب الاجتناب عن المعلوم بالإجمال وأما ترتیب و آثار نجاست على كل من الطرفين فهذا لا يترتب هذا موضوع جديد لم يثبت كما لا يترتب سائر الأحكام فلو فرضنا أنه علمنا إجمالا بنجاسة بخمرية أحد المائعين فشرب أحد الإناءين عامدا عالما بنجاسة أحدهما غير مبالين بأنه خمر أو ليس بخمر لم يجر عليه الحد لا يحد لعدم إحراز أنه خمر غايته يجب الاجتناب أما الحد فلا وهكذا بقية الأحكام فالحاصل أن العلم الإجمالي لا يترتب عليه إلا تنجيز الواقع من جهة استحقاق العقاب، وأن المرتكب إذا صادف الواقع يعاقب، وأما بقية الآثار فلا. فلا يهتم بنجاسة الملاقي. وسيأتي الكلام قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا علمنا بنجاسة الإناءين أو غير الإناءين جسمين آخرين، ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالا، الحال في هذه السورة والحال فيما كانا مسموقين بالطهارة، ثم علمنا بنجاسة أحدهما، لا يهتم بنجاسة ملاقي واحد منهما. السورتان على عد سوا. وأما إذا بنينا على جريان الاستصحاب يهتم بنجاسة الملاقي، فإنه نجس بمقتضى الحكم الظاهري وبمقتضى الاستصحاب، فيجب الاجتناب عن ملاقيه أيضا على ما ذكرناه من إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف وشمول الدليل لمثل ذلك كما هو الظاهر، يحكم بنجاستهما معا. يبقى الكلام في إمكان شمول الدليل لواحد لبعض الأطراف دون بعض، فيما إذا لم يمكن الجمع، يعني لم يمكن الجعل في تمام الأطراف، كما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا. قلنا إنه لا يمكن جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف، ولكن يمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لا مانع منه على ما تقدم. لا يلزم فيه محذور، فهل الدليل يكون شاملا لذلك بعد إمكان الجعل في بعض الأطراف؟ هل يمكن استفادة هذا من أدلة الأصول فيقال إن دليل الاستصحاب مثلا أو أصالة البراءة مثل رفع ما لا يعلمون وغير ذلك، هل يمكن أن يقال إنه شامل لبعض الأطراف أو غير شاملين؟ يقع الكلام فيه بما بعد إن شاء الله تعالى.